ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد الأحبة، وقفنا في شرح السنة لإمام البربهاري عند قوله: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، نتكلم عن فضائل الصحابة ومن هم أفضل الصحابة بالترتيب المعروف والذي اتفقت عليه الأمة. قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، بل هو خير الناس بعد النبيين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والكلام في فضائل أبي بكر رضي الله عنه كثير جدا، من الأمور المجمع عليها، وقد نزل فيه قرآن كثير: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وذكر عز وجل في سورة الليل إذا يغشى النار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. كل هذا في أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، لما قيل فيه ما قيل، وغضب على عمر لأجل أبي بكر رضي الله عنه. وذكر من صفاته، وذكر أنه يدخل من أبواب الجنة جميعا، يدعى من أبواب الجنة جميعا أبو بكر رضي الله عنه، فما من باب من أبواب الخير إلا وضرب فيه بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وبعد أبي بكر عمر، وفضائل عمر كثيرة جدا ومعلومة ومشهودة. وكذلك عثمان، ثم عثمان رضي الله عنه ذو النورين، صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي حافر بئر رومة، والذي جهز جيش العسرة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مضر عثمان بما فعل بعد اليوم، وذكر أن الملائكة تستحي منه لغير ذلك. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم، بشر أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة، وقال: بشره بالجنة، إذن له بالدخول لما اعتزل، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: الله المستعان، الله المستعان. وهكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس، هذا كلام عبد الله بن عمر، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وعمر وعثمان. ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الحديث عند البخاري وغيره، وهذا الصحيح طبعا. وكذلك علي بن أبي طالب يقول: من فضلنا على أبي بكر وعمر جلدته جد المفتري. والأمة أجمعت على أن خيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، وكانت هذه 30 شاملة لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر للحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء العشرة المشهورين من الجنة ذكرهم: علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة بلا شك، كلهم يصلح. العشرة المبشرون بالجنة كلهم صالح للخلافة لما فيهم من العلم والعمل والفقه والفهم وعلو المنزلة والمكانة والبذل لدين الله تبارك وتعالى. ثم قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله، الصحابة بقى يعني أهل بدر بقى وأهل بيعة الرضوان، وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة كلهم مرضي عنهم ومغفور لهم، وخطأهم مغفور لأنهم أخطأوا عن اجتهاد أرادوا فيه الحق، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني القرن الأول الذي بعث فيهم مهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، قبلة الأولى التي كانت لبيت المقدس، ثم لما نسخت كانت إلى الكعبة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. وهذا تعريف الصحابي، الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على هذا الإيمان، فحتى ولو لحظة، هذا يعد في عداد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم حقهم علينا أن نترحم عليهم، قال: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم وبالخير نذكرهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والشيخ الألباني صحح هذا وصحح فريق من أهل العلم، قال سفيان بن عيينة: من نطق فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، فهو صاحب هوى. وذكر طبعا أصحابك النجوم بأي مقتلات ومتلاتهم، وهو حديث الأصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن لا تجد أحدا هو على الكتاب والسنة وعلى الطريق المستقيم والهدي القويم، وتجد في قلبه ضغن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به. سمع والطاعة للأئمة، أئمة المسلمين، اسمعوا وأطيعوا، أن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالأصل السمع والطاعة، السمع والطاعة، والسمع والطاعة تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة له إن أمر بمعصية الله تبارك وتعالى. فالأصل أنك تسمع وتطيع في الحب والكره. قال: فيما يحب الله ويرضى، هذا قيد. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس، يعني حصل عليه إجماع ورضاهم، فهو أمير المؤمنين. خلاص، هو أمير المؤمنين. طبعا قضية السمع والطاعة قضية مهمة جدا لاستقامة النظام الاجتماعي واستقامة الناس، استقامة معايش الناس وكذلك استقامتهم على أمر الله تبارك وتعالى، منع الفتنة، درء الفتنة والفوضى والإشكالات التي قد تحدث. قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما. لابد إمام، ويقولون يعني ليلة واحدة من إمام فاجر خير من ألف سنة بلا إمام، يعني أفضل بكثير، هذا أفضل بكثير، لأن بوجود الإمام وتنصيبه تستقيم أمور الناس، برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. هذا بالنسبة للإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عليه من الله برهان. كفر بواح حقيقي منه. والمسألة في النهاية مسألة الحرية الحكم، دي مسألة طويلة جدا يعني كبيرة، لا نستطيع أن نسويها في درس ولا درسين ولا ثلاثة دروس، مسألة طويلة كبيرة جدا جدا. الذي يظهر فيها والذي عليه الأدلة، تشهد له الأدلة وعليه العلماء، يعني تتابع عليه العلماء، أنه يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، وحرمة الخروج عليه، لا سيما أن الخروج على الحكام يعني مصائبه أكبر من مصالحه بكثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة عظيمة جدا، طبعا هذه مسألة يخضع فيها للمصالح والمفاسد، قياس المصالح والمفاسد لا يكون إلا من أهل الحل والعقد المعتبرين وأهل العلم الذين لهم في هذا الشأن فهم ونظر، لا ليس لأي أحد أن يتكلم في هذه المسائل الكبار. فالأصل السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام، لأن المصلحة راجحة ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وصلى خلف البر والفاجر ما لم تكفره، ويصلى بعدها ويصلي بعدها يعني الجمعة ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل في مسائل الإمام أحمد بن حنبل ومسائل عبد الله كذلك. قال: والخلافة في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فرق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. تكلمنا عن هذا قبل ذلك. قال: والخلافة في قريش. أصل الخلافة، الخلافة أنها في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن هذا الحي لا يجتمعون إلا على رجل من قريش، إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وطبعا ما أقاموا الدين، في بعض الروايات ما أقاموا الدين. طب ما لم يقم الدين فيكون الأولى بالخلافة من سيقيم الدين، سيقيم أمر الله تبارك وتعالى في خلقه. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين الأصل، وخالف الأثار، وميتته ميتة جاهلية. من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فرق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. بالأصل الصبر على المظالم الخاصة، إذا ظلمك مظلمة خاصة. وبعد الحديث يعني: فاسمع له واطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وكان في هذه اللفظة كلام كبير لأهل العلم، والذي يترجح عندي والله أعلم أنه أنها يعني غير صحيحة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل حال النظر في هذه المسائل إلى قضية المصالح والمفاسد، وأن الطاعة تكون في المعروف، والنظر كذلك إلى المآلات، مآلات هذه الأمور. وقال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، يعني وإن ظلم. إن ظلم هنا ليس معنى إن كفر، لأن قال: إلا أن تروا كفرا بواحد، هذا شيء آخر. يبقى أنا عندي هنا الإمام إمامان، إمام مسلم ومن تقول بكفره. فالمسلم هذا وإن جار لا يجوز أن تخرج عليه. لماذا؟ لأن المفاسد تكون أعظم وينتشر الدماء وتتعطل الطرق ويتعطل الحج ويتعطل الجهاد في سبيل الله وتحصل مفاسد عظيمة جدا جدا، المصالح المترتبة على وجوده أعظم من المفاسد المترتبة على وجوده. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. وعلى فكرة معتقد المثبت في كتب أهل السنة وهو كلام أحمد بن حنبل وكلام الأئمة من بعد، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن تأمر عليك عبد حبشي، وهذا في صحيح مسلم ورواه غيره كذلك. وقول الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض كما في البخاري. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. فما قلت لكم يتعطل الجهاد، تتعطل الثغور، تتعطل الرباط، تحصل فوضى، تكثر الدماء، تتعطل الفرائض، تغلق المساجد، تستباح الأعراض، تحبس الحريات، لا من الناس على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أنفسهم، هتكون فيها فساد عظيم جدا جدا جدا. ولذلك لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولم يعرف أحد خرج على إمام ذي شوكة إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، يعني طبعا هنا قيد مهم، خرج على إمام ذي شوكة، فهتبقى المسألة مسألة إمام مسلم ليس عنده جور، خلاص تسمع لا تطيع قولا واحدا. طب عنده جور برضو لا تخرج عليه، والخروج عليه في خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر وعليه الأدلة أنك لا تخرج عليه، لأن يعني الخروج عليه تسبب في مفاسد عظيمة جدا، وهذا لا يكون طبعا، وهذا النظر لا يكون إلا لأهل العلم بالشريعة وبالمآلات وبالمصالح والمفاسد، موازنات المصالح والمفاسد، أو يكون كافر إلا أن تروا كفرا بعد فيجوز. فيجوز برضو كذلك، هذا الجواز مقيد بقضية القدرة والمصلحة والمفسدة، يعني عندك قدرة ما عندكش قدرة، في مصلحة ومفسدة في مصلحة ومفسدة إلى غير ذلك من آلات، وهذا لا تقرره أنت كرجل عامي لا معرفة لك بالمآلات ولا بالمصالح والمفسد، إنما يقرره أهل العلم الكبار الذين لهم قدرة على هذه الأمور. قال ويحل قتال الخوارج. خوارج ذكرنا، والخوارج ظهروا لهم أكثر من تمظهر في التاريخ، يعني هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، فقال يخرج من ضئضئ هذا، الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك. ثم حصل في عصر علي بن أبي طالب، وبدأت بقى تظهر لهم حركات على مر التاريخ، في ظهروا في عصر عبد الملك بن مروان وقاتلهم الحجاج والمهلب بن أبي صفرة إلى غير ذلك، يعني حصل تمظهرات كثيرة جدا ويخرجون دائما على جماعة المسلمين. طيب متى يقاتلون؟ لو أنه مثلا قال القول وسكت ولم يقاتل، خلاص لا يقاتل، وإنما يناظر وتعرض شبهه على أهل العلم حتى يحاولوا أن يعني يعالجوا عنده هذه الشبهات وهذه الإشكالات. طيب لو بدأ يخرج بالسيف، خلاص هنا يحل قتاله. قال ويحل قتال الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهلهم. خلاص المسألة خلاص انتهت. وأحداث الخوارج كثيرة جدا، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهزوا على جرحهم، يعني هو يقاتل الآن، طيب هم تركوا القتال ومشوا، لا يتبعهم أن يطلبهم ولا منهم جريح في المعركة، لا يجهز على قتلهم ولا يأخذ فيهم، لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. هذه السنة في قتال الخوارج أو البغاة عموما. يعني قال واعلم رحمك الله ألا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هذه قاعدة، إنما الطاعة في المعروف كما عند البخاري، السمع والطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيحين وغيرهما. قال واعلم رحمك الله ألا طاعة لبشر، أبا بقى أما حاكما إماما وزيرا قائدا عالما شيخا، لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. لأن من اللثات التي لحقت بالصوفية بعض غلاة الصوفية يقول لك أنت تسمع للشيخ، يعني أن تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، هذا كلام فاسد فسادا شديدا جدا. وإنما إذا أتى الشيخ بمخالفة صريحة وواضحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيغها عقل ولا فطرة ولا شرع، في هذه الحالة نقول له لا، لا سمع لك ولا طاعة، لا سمع لك ولا طاعة، ولا يتبع على ذلك، إنما يتبع على الصواب وعلى ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا في ذلك عظيما في كتابه الصحيح، قال باب لا يقال فلان شهيد ولكن يقال نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، لا تحكم له بشهادة، لا تشهد بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له. قل الله نحسبه كذلك، لا 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 تقول هذا عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. نحن نرجو له الرحمة ونتمنى له الرحمة وندعو له بالرحمة، إن القلوب تتغير وتتقلب تقلبا شديدا، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا، كما عند أحمد وقال لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له وسلم، كما في عند أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة، صح الشيخ ناصر في الصحيحة قال وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، ما من ذنب إلا وللعبد منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله الرجم حق، الرجم حكم فقهي فروعي، لكن لما جاء بعض الناس وأنكر الرجم قال هو ليس موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال خلاص، فيدرج علماء العقيدة فيدرجون مثل هذه الأحكام كثير من الأحكام، وهذا في كل عصر. يعني لما جاءت طائفة تنكر المسح على الكفين فأدرج علماء المعتقد هذه المسألة في كتب المعتقد، اعتبرنا مسألة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إجماع الصحابة، والخلافة خلاف شاذ يردون من هذه الناحية. هذا بالنسبة لبعض المسائل، ولا بأس أن أبواب المعتقد تحتاج إلى تجديد في إضافة وحذف بعض الأشياء، يعني إضافة بعض الأشياء وحذف بعض الأشياء وبيان أشياء أخرى للناس. يعني لو قلنا مثلا يضاف أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة كذلك، ويضاف كذلك أن المرأة واجبها أن تحسن التباعد لزوجها وأن تقوم على بيته وأولاده وألا تمتنع عليه في الفرج، هذا كله من الأمور لأن هذا دخلها الخلل من نواحي معنى الناحية النسوية العلمانية الليبرالية الرأسمالية والاهتمام بمظاهر الدنيا، وأن الأصل في الإنسان أنه يهتم بأمور الآخرة وليس الأصل أنه يهتم بأمور الدنيا، وأنه لو فقد الدنيا كلها على أن يحافظ على شيء من أمور الدنيا. أتيك الأسئلة دائما من الغرب يقول لك أنا مش عارف أعمل وبسبب العمل قد تضيع علي صلاة الجمعة وأمثال هذه الأشياء، فتقول له إن فقدت الدنيا كلها فإياك أن تضيع على نفسك صلاة الجمعة، صلاة واحدة من صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة الجمعات متوليات ختم الله على قلب متعمدا، نتعمد ترك الصلاة هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، ولو حصلت الدنيا كلها فإنها لا تعوض هذه الخسارة التي ستحصل لك بترك فريضة الجمعة. قال والرجم حق ونفس الكلام كده، لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني اذا كان ثيبا متزوجا حتى وان تزوج وطلق ولم يكن ذا زوج فانه يرجم كذلك حتى الموت ان اعترف او ان يعني قامت عليه البينه، جاءتها اربع شهود وشهدوا بذلك الامر ورأوه كانوا اربع شهود عدول، وإن يعني إن لم يقم عليه الحد وتاب تاب الله تبارك وتعالى. قال والرجم حق والمسح على الخفين سنة، والمسح على الخفين سنة، قلنا أن كان الرجم لأن بعضهم أنكر الرجم، كذلك المسح على الخفين، وأحاديث المسح على الخفين أحاديث أصلا متواترة عن الصحابة، وتقصير الصلاة في السفر سنة لأن بعض الناس جاء وأنكر ذلك، والصوم في السفر من شاء صام، الله من راح يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، من يستطيع كان يصوم ومن لا يستطيع فيفطر، فلا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، ومن شاء أفطر ولا بأس بالصلاة في السراويل، برضو هذا لأن بعض الناس جاء وأراد ذلك طالما أنها كانت تستر العورة فلا بأس بالصلاة فيها. قال والنفاق، النفاق كما يقول أهل العلم هو نفاقان، نفاق علمي ونفاق عملي، نفاق علمي ونفاق عملي. النفاق العلمي هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، النفاق العملي كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث آية النفاق ثلاثة أو آية النفاق أربعة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر، هذا من دي صفات عملية تدل بعض العلم كل إذا اجتمعت هكذا في شخص فقد اجتمع في النفاق العلمي، وإن لم تجتمع كانت في بعض هذه الصفات فهو نفاق عملي، يعني ذنب من الذنوب، ذنب من الذنوب التي ينبغي له أن يتوب منها. قال والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، كنفاق الأكبر نفاق العلم الأكبر كما هو حال عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، وذكر الله عز وجل صفات المنافقين في سورة البقرة وتكلم عنهم في آيات وضحات بينات، وكذلك فضحهم في سورة الفضحة أو سورة التوبة سورة براءة. ثم قال رحمه الله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، دار إيمان وإسلام غير مفهوم الذي ذكره، هل هي دار إسلام وإيمان بمعنى أنه يعني يؤمن فيها ويتم فيها الإيمان والإسلام يعني وتقوم في شعائر الإيمان وشعائر الإسلام، أم أنها فقط دار إسلام وإيمان؟ لأن الأصل الفقهاء يقسمون الديار إلى دار إيمان ودار كفر، الأصل أنهم يقسمونها إلى دار إيمان ودار كفر. دار الإيمان التي تقوم فيها شعائر، يقوم فيها شعائر الإسلام ويرفع فيها شعار تطبيق الشريعة وما شابه ذلك، ودار الكفر بخلاف هذا تنحى فيها الشريعة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. فأمة محمد فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم، يعني تقوم بحسب أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، وذبائحهم تؤكل ذبائحهم والصلاة عليهم صلى الله عليهم ويرثون ويورثون وكل شيء. قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. هذا قوله في البداية أن الإيمان يزيد وينقص، ونفس الله قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو نقص الإيمان، هذه مسألة إلى الله عز وجل، لأن الإيمان في النهاية إيمان قلبي، قدر الإيمان في القلب وعظمة الإيمان تكون في القلب. يعني إحنا نأخذ بما ظهر لنا من الناس، إن أظهروا الإسلام فمسلمون وإن أظهروا الكفر فكافرون. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو نقص الإيمان، هذا أمر إلى الله عز وجل، أنت لا تستطيع أن تقيس هذا، ليس عندك مقياس تقيس به الزيادة الشديدة والإيمان، وزيادة الإيمان قد يزيد زيادة لا حصر لها، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وقد ينقص حتى يضمحل من القلب تماما إلا ما أظهر لك من تضييع شرع الإسلام، أقول أصلي ولا أصوم ولا زكاة، يؤخذ بما ظهر لنا منه، كما قال عمر من أظهر لنا شيئا أخذناه به. يعني من علاقة هذا مسألة النفاق ومسألة أعمال القلوب إلى الله تبارك وتعالى. وفي فإذا الكلام في النيات هذا ليس عمل العقلاء ولا ليس عمل أهل العلم، الذي تعمله هو أن تحكم على الناس بما ظهر لك من أعمالهم ارتباطهم بالكتاب والسنة وعدم ارتباطهم بذلك. قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، قل لا أنا كافر بهذه الآية، قل هو كافر بهذه الآية كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار صلى يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، يبقى الصلاة لغير الله هذا عمل وعمل جوارح، فإذا صلى لغير الله كفر. قال أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، ذبح لغير الله عبادة، هو يتكلم عن العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، لو صرفت لغير الله فهي شرك، سواء كانت هذه العبادة باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. قال أو يرد شيئا من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليه أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم، مؤمن ومسلم بالاسم، ده بالحقيقة، الحقيقة يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن إذا العبادات الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وهذه الأشياء كلها التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، إذا صرفها المرء لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر وأشرك، خرج من الملة، يستغيث بميت مثلا، يعني يستغيث بمن لا يستطيع أن يغيثه. طبعا سيأتينا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا لو استغثت بحي يستطيع أن يغيثني فما علي في ذلك، قل لك هذا لا إشكال فيه، لكن نتكلم على ميت مقبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أو صنما كذلك، أصم أبكم أعمى لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تقول لي بعد ذلك أن مثل هذا يستغاث به، فهذا طبعا من السفه وهو من الشرك بالله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.